السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أسأل تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بفهم القرآن وتدبره والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس التاسع في مدارسة سورة المؤمنون، ووقفنا عند قوله تبارك وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يقول الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. بعدما انتهى الحديث عن الأنبياء وعن الأمم التي أرسل إليها الأنبياء، وذكر من آمن وعاقبته، وذكر من كفر وعاقبته، قال سبحانه وتعالى بعد أن وجه خطابه إلى جميع الرسل: كل من الطيبات وأعمالوا صالحا، وتكلمنا عن هذه الآية في المرة الماضية، قال بعدها: يكلم أهل الإيمان، وإن هذه أمتكم، أي وإن هذه ملتكم وهذا دينكم أمة واحدة. كلمة أمة في القرآن تأتي بمعنى الطائفة أو بمعنى الجماعة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وتأتي بمعنى المدة، والذكر بعد أمة كما في سورة يوسف، وتأتي بمعنى الرجل الجامع لصفات الخير كما في قوله سبحانه: إن إبراهيم كان أمة، وتأتي بمعنى الملة والدين والطريقة، وهو المراد في هذه الآية. وهذه الآية جاء مثلها تماما في سورة الأنبياء، قال سبحانه وتعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، في سورة الأنبياء: وأنا ربكم فاعبدون. يقول سبحانه وتعالى: وإن هذه، أي هذا الذي سمعتموه من قول الأنبياء أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو الدين الذي بعث الله تعالى به الرسل. فجميع الأنبياء يتفقون في أصل الملة، وهو ما يسميه أهل العلم بالعقائد: قضية الإيمان بالله واليوم الآخر، والإيمان بالرسل وبالقضاء والقدر. أصول الإيمان يتفق فيها جميع الأنبياء بلا استثناء، إنما الذي تختلف فيه الأنبياء فقط هو الشرائع. لذلك ثبت في الحديث عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. يعني وكأن أصل الملة هو الأب، واختلفوا في الأمهات، يعني كلهم إخوة من أب واحد، لكن الأمة مختلفة. فكنا بالأم هنا عن الشرائع والأحكام اللي هي الفقهية، فقد تختلف الأحكام من أمة إلى أمة، لكن جميع الأنبياء بلا استثناء دينهم وأصل ملتهم واحد، هو دين التوحيد: الإيمان بالله واليوم الآخر وبالكتب وبالرسل وبالقدر خيره وشره. يقول سبحانه وتعالى: وأنا ربكم فاتقون، يذكرهم بربوبيته سبحانه وتعالى. فاتقون أي فخافوني، أو فقوموا فاصنعوا من الطاعات وفعلوا من الطاعات ما تتقون به غضبي وتتقون به عذابي. فماذا فعل أتباع الأنبياء؟ الآن الحديث ليس عن الكفار الذين كفروا بالله عز وجل، إنما الحديث عن الذين تبعوا الأنبياء. قال: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. سبحان الله على التشبيه القرآني الجميل الخطير. أتباع الأنبياء للأسف الشديد وكأن هذا الدين ثوب، قطعوه بينهم رقعة واحدة، مع أن الدين هو شيء واحد يؤخذ جملة. ماذا فعلوا؟ قطعوا الدين قطع قطع، وكل حزب منهم، كل جماعة منهم، كل فريق منهم، كل كيان منهم، أخذوا جزءا من هذا الدين وجعلوه هو الدين. كلمة زبرا أي قطعا، كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: آتوني زبر الحديد، أي قطع الحديد. فقطعوا دين الله عز وجل قطعا، وأخذ كل واحد منهم ما يروق له من هذا الدين فجعله قطعة وجعله دينا. ولم يقف عند هذا الحد، قال سبحانه وتعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. فرحك بالباطل الذي أنت عليه ليس دليلا على أنه الحق. تأمل، فرحك بالباطل الذي أنت عليه ليس دليلا على أنه الحق. قد يفرح الإنسان بما يعتقده يظنه حقا وهو باطل، يظنه حقا وهو باطل، يعجب به وما أعجب به إلا لهوى نفسه، إلا لهوى نفسه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم يحكي عن هؤلاء، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة. طب الأمة المحمدية للأسف وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هذا الافتراق ليس في الفروع الفقهية يا جماعة، يعني الفروع الفقهية لما تجد عالم إمام مثلا يفتي أن الواجب في مسح الرأس بعضها، وآخر يقول لا بل كلها، هذا اختلاف لا يضر. عندما تجد عالم يقول مثلا أن مس المرأة بشهوة ينقض، وآخر يقول لا ينقض، هذا اختلاف لا يضر، لأنه اختلاف في فروع فقهية تحتمله الأدلة، لا يترتب عليه مفارقة ولا فرقة. لكن الإشكال فين؟ عندما يصبح الاختلاف في قضايا الاعتقاد، الأصول، أصول الاعتقاد، وينبني على ذلك أن تكفر كل فرقة الأخرى، وتضلل كل فرقة الأخرى، وتبدع كل فرقة الأخرى. وهذا حدث في هذه الأمة للأسف الشديد، بدأت تخرج فرق من الأمة تخالف ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في قضية الإيمان كما فعل الخوارج ومعهم المرجئة ثم تبعهم المعتزلة، أو في قضية الإمامة حيث بدأت الشيعة والروافض ومن نحى نحوهم في خلاف مع الصحابة في هذه القضية، فزعموا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو أولى بالخلافة من أبي بكر الصديق، ومنهم من بالغ بذلك حتى ادعوا فيه الألوهية كالسبائية. وحدث الخلاف كذلك مع قضية الإيمان وقضية الإمامة في قضية الصفات، ما يجوز وما لا يجوز على الله تبارك وتعالى، فوقع أقوام في التجسيم، ووقع أقوام في التعطيل الجهمية، ووقع أقوام في التفويض تفويض المعنى وليس تفويض الكيفية، ووقع أقوام في التأويل، يؤولون الصفات عن ظاهرها ويصرفونها عن المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى. طيب ما العصمة؟ قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. احفظ هذه الجملة: ما أنا عليه وأصحابي، يعني ما كان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم واتفق عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو الدين، وما أحدث بعدهم فليس بدين، سواء كان في العقائد أو في المنهج أو في السلوك. يقول هنا سبحانه وتعالى: كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. هذه الآية مرعبة جدا. تخيل لما واحد قوي جدا يقول لك: سيبه، دعه، اتركه، فذرني والمكذبين أولي النعمة. من أعظم التهديدات القرآنية أن يتوعد الله تبارك وتعالى أقواما بهذا التهديد: اتركهم لي فسوف يعلمون، فذرهم، فذرني. هنا ربنا يقول فذرهم، أي ذر هؤلاء الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى ولم يتبعوك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك دع هؤلاء الذين تفرقوا في أصل الملة بعدما جاءهم الكتاب واضحا غضا طريا. فذرهم، شوف التعبير القرآني، في غمرتهم. كلمة الغمرة هتيجي معنا في السورة دي أكثر من مرة. يقول لك: غمر الشيء الشيء، أي غطاه كالماء. أصل استعمال كلمة الغمرة في الماء، يقول لك: غمره الماء، يعني إيه؟ يعني غطاه فكاد أن يغرق حد مناخيره. فهذا الإنسان كم يستطيع أن يتحمل ليعيش؟ فترة بسيطة جدا، على مقدار النفس والهواء الذي في صدره، ثم هو في منتهى الكرب وفي منتهى الضيق، وعما قليل سيموت. الله تبارك وتعالى شبه هؤلاء بهذا الذي غمره الماء. طب ايه؟ طب ده غمروا الماء، هم غمرهم ايه؟ غمرتهم الضلالة، وغمرتهم الغفلة، وغمرتهم الحيرة، ده المعنى الأول. فذرهم في غمرتهم، يعني هم قد أحاطت بهم الضلالة حتى غمرتهم من كل جانب، وغمرتهم الغفلة حتى أنستهم كل شيء، وكل وذلك من كل جانب أيضا. فذرهم في غمرتهم، معنى الأول. معنى الثاني، ادخلوا في غمرتهم، أي كما يلعب الناس في الماء، يعني وكأنهم في لهو شديد جدا غمرهم عما خلقوا لأجله وعما جاء به الأنبياء لهم، حتى حين، أي إلى وقت معلوم قدر الله تبارك وتعالى فيه إيقاع العذاب. هذا الوقت قد يكون الموت، وقد يكون القتل كما حدث لمشركي مكة يوم بدر، حتى حين. ثم قال سبحانه وتعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. رب العالمين سبحانه وتعالى له عقوبات. اللي يصور لك أن ربنا سبحانه وتعالى فقط غفور رحيم ولا يخبرك أن الله عز وجل يعاقب فهذا يخدعك. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إياك أن تطمئن إلى آية أو إلى وصف واحد فيحدث عندك خلل. الناس اللي هي فقط تحدثك عن أن ربنا هيغفر لك وربنا ما تقلقش هيرحمك وربنا سبحانه وتعالى كذا وكذا وكذا ولا يذكر لك عقوبات ربنا، هذا يخدعك ولا يغرنكم بالله الغرور. والذي لا يذكر لك إلا تعذيب ربنا سبحانه وتعالى وعقوبات ربنا سبحانه وتعالى حتى تقنط من رحمة الله، هذا أيضا يخدعك. الله عز وجل سبقت رحمته غضبه، لكن عنده غضب؟ نعم يغضب. لما تسمع هذا الحديث سبقت رحمتي غضبي، يجعلك تحب ربنا وترجو ربنا سبحانه وتعالى وتخاف أيضا، لأنه كما يرحم يغضب. ومعنى أن رحمته تسبق غضبه أنه ربما يدرك العبد غضب الله عز وجل، ربما يدرك العبد غضب الله عز وجل. هنا ربنا بيقول كده، بيقول سبحانه وتعالى يتكلم عن هؤلاء الذين كفروا به سبحانه وتعالى وحاربوا دين الله عز وجل، أو هؤلاء الطغاة وهؤلاء العصاة الفجرة الذين عثوا في الأرض فسادا وملأوا الدنيا ذنوبا ومعاصي، ثم تراهم في حال من النعمة، في حال من سعة الرزق، في حال من بسطة الدنيا. أحيانا هذا الوضع ربما يؤلم الصالحين وربما يشكك ضعاف الإيمان، ربما يؤلم بعض الصالحين، يقول سبحان الله شوف فلان موسع عليه وهو يفعل فينا كذا ويعمل كذا ويصد عن سبيل الله، وربما يشكك ضعاف الإيمان، يقول لك شوف يا أخي مع أنه فاجر وكافر بس معهم إزاي دي، مش عارف بقى إحنا أهل الإيمان ويفعل بنا هذا. فالله عز وجل أراد أن يبين هذه القضية فقال: أيحسبون، أي أيظنون، يتخيلون يعني، أنما نمدهم به من مال وبنين. هو متخيل عشان ربنا سبحانه وتعالى يمده، وهذه الآية تثبت صفة أو فعل من أفعال ربنا سبحانه وتعالى وهو أنه يمد. بس خلي بالك، إمداد الله عز وجل قد يكون بما فيه خير للعبد أو بما فيه شر للعبد. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. اللي عاوز الدنيا ربنا ممكن يمد له سبحانه وتعالى، واللي عاوز الآخرة برضه ربنا ممكن يمد له. تجد واحد ربنا يمد له في حفظ القرآن، يمد له في الصلاة، يمد له في الصيام، يمد له في طلب العلم، يمد له ويفتح له في الدعوة، يمد له في ذكر الله عز وجل، ونعم المدد ونعم الفتح ونعم العطاء. وآخر لا، هو مش عاوز دي، هو عايز ربنا يمد له في الدنيا. فتجد الأموال والأرصدة والعقارات والعربيات والمعارف والوجهات هذا يمد وهذا يمد. نسأل الله تعالى أن يمدنا بالخير الذي يقربنا منه سبحانه وتعالى. فربنا بيقول هنا: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. أي حد يبقى عاوز فلوس، عاوز عيال كتير، عاوز عزوة، لكن هو متخيل أن دي علامة على رضا ربنا سبحانه وتعالى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس الأمر كما تظنون. يعني لا يلزم من سعة المال وكثرة الأولاد والعيال أن لك قدرا عند الله تعالى. لا يلزم من بسط الرزق ولا المعارف ولا الوجاهات أن هذا عنوان رضا الله عز وجل أبدا. هناك عقوبة اسمها عقوبة الاستدراج. ما هي ثاني؟ الاستدراج. وأملي لهم إن كيدي متين. ربنا سبحانه وتعالى يذكر في القرآن الكريم أنه ما من أمة إلا وقد ابتلاها الله تبارك وتعالى بالبأساء والضراء. ليه يا رب؟ لعلهم يتضرعون. هيحصل الأول ابتلاء بالبأساء والضراء للعبد الفاجر، للعبد العاصي. أنت ممكن ما تشوفش البلاء ده، هو اللي هيرى البلاء ده، يبتلى في امرأته، في صحته، في ولده، بلاء يكون لاذع جدا. والله تعالى يبتلي برحمته لعل هذا الفرد أو هذه الأمة أن تعود. البلاءات ممكن تنزل على الإنسان أو تنزل على الكيانات، على الأمم، على الدول. لما تعرض الأمم عن ربنا سبحانه وتعالى يبتليهم الله تبارك وتعالى بما شاء، بالبأساء، بالفقر، بالضراء. حط بقى الضراء دي فيها، افتح قوسين كده وحط فيها كل حاجة، المرض، التضييق في الرزق، العدو الخارجي، نقص المياه، أيا كان، كل هذه بلاءات. يقول سبحانه وتعالى لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به. تخيل بقى معايا، انت تتوقع ايه دلوقتي؟ ده واحد او امه ربنا ابتلاه بالبأساء والضراء عشان يرجع، لكن للاسف لما جاله البلاء ما تضرعش، ما استكنش، ما تابش، ما عادش، انما كمل في طريق الضلاله، كمل في طريق الفجور، كمل في غيه، كمل في ظلمه. ما الذي حدث؟ فلما نسوا ما ذكروا به، احنا ذكرناكم اهو، كان البلاء ده تذكير، كانت الفضيحة دي تذكير، كانت العقوبة دي تذكير، تذكير. فلما نسوا ما ذكروا به، ما جاتش العقوبة دلوقتي، لا، تيجي بقى عقوبة أخطر اللي هي الاستدراج. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، خذ وخذ وخذ، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فجأة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. في الآية الثانية قال سبحانه وتعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة. برضه بغتة، موضعين في القرآن الكريم. كذلك هنا، عشان كان عصام قال في الحديث الشريف يفسر هذه الآية، عفوا، يفسر الآية بتاعت سورة الأنعام، فلما نسوا قال إيه سبحانه وتعالى؟ قال سبحانه وتعالى إذا رأيت الرجل يعطيه الله ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم أن هذا استدراج. هو مقيم، لقيت واحد ربنا بيديله من الدنيا اللي هو عاوزه وهو مع ذلك مقيم على معاصي الله تبارك وتعالى، فاعلم أن هذا من الله تبارك وتعالى استدراج، حتى إذا جاء العذاب كان عذابا أليما موجعا، نعوذ بالله من ذلك. قال سبحانه وتعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. الغفلة، هم في غفلة عظيمة عما هم عليه. وأعظم العقوبة أن تعاقب وأنت لا تدري أنك تعاقب، أن تعاقب وأنت لا تدري أنك تعاقب. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينبهنا من رقباتنا ومن غفلاتنا. إلى هنا إن شاء الله، ونكمل في المرة القادمة. المرة القادمة مهمة جدا في غاية الأهمية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا وإياكم بالقرآن الكريم وبمعاني القرآن الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به، وأن يجعله شفيعا لنا في الآخرة. قولوا قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.